بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تكلمت في المحاضرة السابقة عن صفة العموم في الشريعة الإسلامية، وقلت إن الشريعة الإسلامية عامة في المكان وفي الزمان، وأعني بالعموم المكاني أنها جاءت لجميع البشر وليست لطائفة منهم، ودليلنا على ذلك قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والمقصود بالعموم الزماني أن عمومها لجميع البشر، دائم مستمر ما دامت الحياة قائمة، ودليلنا على ذلك قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ووجه الدلالة بهذه الآية أنه لما كان محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فمعنى ذلك لا يتصور مجيء رسول آخر، ومعنى ذلك لا يتصور مجيء شريعة إلهية أخرى، لأن الذي يأتي بالشريعة الإلهية هو رسول من رب العالمين. وحيث أن الرسالات ختمت برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذن لا يتصور مجيء شريعة إلهية أخرى، وإذا لا يتصور مجيء الشريعة إلهية أخرى فمعنى ذلك تبقى الشريعة الإسلامية قائمة دائمة نافذة، لأن الذي ينسخ الشريعة الإلهية شريعة إلهية أخرى. وحيث أن الشرائع الإلهية انسدت وانتهت، فمعنى ذلك أن الشريعة الإسلامية تبقى دائمة ونافذة، فليست لها فترة زمنية معينة. وبناء على هذين الوصفين، وهما كون الشريعة عامة في المكان أي جميع البشر، وكون الشريعة الإسلامية باقية دائمة، أقول بناء على هذين الوصفين، فمن يقول أن الشريعة الإسلامية جاءت للعرب فقط فهذا يكذب القرآن وهو كافر، وإذا كان مسلما وقال هذا القول يصير مرتدا. ومن يقول أن الشريعة الإسلامية جاءت لفترة زمنية معينة فهذا أيضا يعتبر كافرا، وإذا كان مسلما وقال هذا القول يصير مرتدا. وعلى هذا فمن يقول بعض الناس أن الشريعة الإسلامية أصبحت عتيقة وأنها لا توافق العصر أو أن زمانها قد انقضى، فهذا منه كفر يصير به مرتدا، لأنه يكذب القرآن الكريم. بعد هذا تساءلت: إذا كانت الشريعة الإسلامية عامة في المكان وفي الزمان، فهل هي صالحة لهذا العموم المكاني والزماني أم لا؟ الجواب على ذلك نعم بكل تأكيد. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل بسيط، وهو لما أراد الله لهذه الشريعة أن تكون عامة لكل البشر وفي كل زمان، فقد جعل أحكامها وصاغ أحكامها على نحو يمكنها من هذا العموم. هذا جواب مختصر ومقنع. والجواب الثاني هو أن نفحص هذه الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية ليتبين لنا مدى صلاحيتها للعموم المكاني والزماني. ومن البديهي أن المسلم مقتنع بأن الشريعة صالحة للعموم المكاني والزماني، مقتنع، ولكن زيادة في الإيقان وزيادة في الإثبات نقول لو جئنا وأخذنا نفحص أحكام الشريعة الإسلامية حكما حكما لتبين لنا أنها صالحة للعموم المكاني والزماني. وقد تكلمت عن أحكام العقيدة الإسلامية لأني قلت أن أحكام الشريعة يمكن تقسيمها إلى مجاميع، مجموعة تخص العقيدة، وهذه هي أحكام العقيدة، كالإيمان بالله واليوم الآخر والرسالات والملائكة، مجموعة تخص العبادات كالصلاة والصيام، وهذه نسميها أحكام العبادات، مجموعة تخص الأخلاق كالوفاء بالعهد والالتزام بالكلمة والصدق والأمانة ونحو ذلك، هذه أحكام الأخلاق، ومنها أحكام تخص الأسرة العائلة، وهذه أحكام الأسرة كالزواج والطلاق ونحو ذلك، أحكام تخص الجرائم والعقوبات، هذه تسمى أحكام الجنايات. فنحن نأخذ نماذج من كل مجموعة من هذه المجاميع ونفحصها، لأننا لا نستطيع أن نأتي على كل حكم ونفحصه، ولكن يمكننا أن نأخذ نماذج معينة من هذه المجاميع لنرى مدى صلاحيتها للعموم المكاني والزماني. وقد تكلمت في المحاضرة السابقة عن أحكام العقيدة الإسلامية وأخذت نماذج منها كالإيمان بالله ربا ومعبودا، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وقلت أن هذا الإيمان بالله وباليوم الآخر وبمحمد صلى الله عليه وسلم هذه حقائق ثابتة وبديهية أصبحت، ولا يمكن أن يأتي زمان يقال فيه ليس لهذا الكون خالق، لا يمكن هذا. فالإقرار بوجود خالق لهذا الكون هو أمر يزداد رسوخا وعمقا كلما توسع البشر في العلم وفي كشف أسرار الكون. فإذا تبين هذا نأتي إلى اليوم الآخر. اليوم الآخر هو إعادة البشر مرة ثانية. عندنا قاعدة أن الإعادة أسهل من الابتداء، الإعادة أسهل من الابتداء، وحيث قد قام الدليل على أن هذا الكون مخلوق لخالق عظيم، فهذا الخالق العظيم يستطيع أن يعيده بعد اندثاره وموته. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فالدليل أنه ما من برهان يقدمه أتباع الديانات المختلفة كاليهود والنصارى لإثبات أنبيائهم إلا ويوجد مثل هذا الدليل وأكبر منه وأقوى منه لإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن معجزات الأنبياء انتهت وأصبحت أخبارا تروى، وأما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي بين أيدينا، وهي هذا القرآن العظيم الذي قال الله تعالى عنه: قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا المعجزة ثابتة، قرآن ولو أنه مؤلف من كلمات عربية ولكن عجز العرب عن الإتيان بمثله. وقد حاول المبطلون أن يبطلوا الدعوة الإسلامية فقاموا بالتشويش والكذب والافتراء، ولكن عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أبدا. فإذا أحكام العقيدة الإسلامية كلها ثابتة بالبرهان والدليل، ولا يتصور أن يأتي زمان يقال فيه مثلا أن الإيمان بالله أصبح أمر غير صحيح. أحكام العبادات، الصلاة والصيام والحج والزكاة وذكر الله تعالى والتوجه إليه، هذه أحكام عبادية. أحكام العبادات هي تنظم علاقة الإنسان باعتباره مخلوق لله تعالى، علاقة الإنسان بخالقه. وحيث أن الإنسان يبقى مخلوقا لله سواء كان اليوم أو بعد اليوم أو بعد مئات السنين، الإنسان هو مخلوق خلقه الله تعالى، إذن يحتاج إلى هذه العبادات التي تنظم علاقة هذا الإنسان بخالقه. هذه واحدة. ثانيا، أن هذه العبادات من طبيعتها أنها تنقي نفس الإنسان وتسقله وتجعله إنسانا طيبا مطواعا للخير، مبتعدا عن الشر، مسارعا إلى فعل الخيرات. ولهذا قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالعبادات كلها تهدف إلى تطهير الإنسان وجعله أداة خير في المجتمع، وبعيدا عن كل ما يضر المجتمع وعن المنكرات والفواحش. وكم يكون المجتمع سعيدا إذا كثرت النماذج البشرية التي تحب الخير وتهواه وتكره الشر وتبتعد عنه. فالصلاة مثلا هي صلة بين العبد وربه، تذكره دائما بالله تعالى، تمنعه من الفواحش والمنكرات والسوء، وتحبب إليه فعل الخيرات. الصيام مثلا هذه يقوي في الإنسان العزيمة والصبر وتحمل الشدائد والإخلاص لله تعالى. الحج تربي في الإنسان عبودية لله وتمنعه من الطغيان والجبروت، لأن في الحج إظهار العبودية لله بلبس، بترك المخيط والستر بقطعتين من القماش وحاسر الرأس، ويقوم بأعمال كلها تظهر عبودية لله تعالى، مما يساعد الإنسان على عدم الطغيان وعلى عدم التكبر في الأرض. والإنسان فيه بذرة الطغيان والاستعلاء، كل إنسان فيه هالبذرة، لكن الذي يميتها أو يقلعها أو يضعفها هو تذكر الله والقيام بما فرضه من عبادات. أما إذا تركها بدون تعهد فإن بذرة الطغيان هذه تقوى وتشتد حتى يقول صاحبها: أنا ربكم الأعلى، كما قالها فرعون. إذا العبادات هذه كلها هي في صالح الإنسان وفي صالح المجتمع، ويحتاجها الإنسان في كل وقت وفي كل زمان باعتباره مخلوق لله تعالى. أحكام الأخلاق، الإسلام أمر بجملة من الأخلاق الفاضلة كالصدق والأمانة والوفاء والالتزام بالكلمة والابتعاد عن الإيذاء وعن الحسد والنفاق والكذب وما إلى ذلك. هذه المعاني الأخلاقية يحتاجها كل إنسان. لا يتصور يأتي زمان يقال الوفاء بالعهد ما مطلوب، الصدق ما مطلوب، الأمانة ما مطلوبة، لا يتصور هذا. فإذا أحكام الأخلاق في الشريعة الإسلامية تبقى صالحة لكل مجتمع بشري. أحكام الأسرة، أحكام الأسرة تبدأ الأسرة من الزواج، الزواج هو الذي ينشئ الأسرة. عقد الزواج كما جاء في الإسلام جاء بسيطا وبصيغة بسيطة، هو أن يحضر ولي المرأة ويحضر الزوجان الرجل والمرأة مع شهود يشهدون على هذا العقد بأن يقول الولي زوجتك موليتي على مهر كذا، ويقول الرجل قبلت هذا التزويج، أو يقول المرأة زوجتك نفسي، أو يقول الرجل تزوجتك. يعني هذه الصيغ التي تنبئ وتكشف عن رضا الطرفين بهذا العقد بحضور الولي والشهود هي صيغة سهلة وبسيطة، لا يوجد أسهل منها، فلا يحتاج معها إلى ترانيم معينة، ولا عقدها في مكان معين، ولا على يد رجل دين معين، ولا في زمان معين، خالية من هالأشياء كلها، وإنما تشترط رضا الطرفين ورضا الولي المرأة وحضور شهود يشهدون هذا العقد. لماذا اشترط الإسلام رضا الولي؟ لم يكتفي برضا المرأة. الجواب على ذلك أن عقد النكاح عقد مهم وتمتد آثاره إلى أهل المرأة، فإذا ترك الأمر للمرأة هي تزوج نفسها بنفسها، فمعنى ذلك أنها ربما تسيء الاختيار وتنخدع بالرجل وتقدم على عقد النكاح، فيتبين أن هذا الرجل غير صالح لهذا العقد، فينعكس الضرر إلى أوليائها، إلى أبيها، إلى أخيها، إلى إلى. فاشترط الإسلام أن يرضى الولي بهذا العقد، لأنه يهمه أيضا كما يهم العقد المرأة. ويشترط أيضا رضا المرأة، لا يوجد إجبار، يأتي الأب ويجبر ابنته أو يجبر الأخ أخته على النكاح، لا يوجد هذا، لابد من رضاها ورضا الولي، رضا الاثنين. رضا المرأة لأن الأمر يخصها والعقد يتعلق بها. يشترط رضا الولي لأن آثار العقد هاي تنعكس وتمتد إلى الأولياء، إلى الولي وأهل بيت المرأة. فهذا العقد بهذه الكيفية بسيط وواضح ولا يوجد أحسن منه. والشهود لماذا اشترطوا؟ حتى يشهدوا على أن هناك عقد نكاح وجد، وأن هذا الرجل صار زوجا لهذه المرأة، وأن المرأة صارت زوجة لهذا الرجل، وليكون فارقا بين الزنا وبين عقد النكاح. السفاح أو الزنا يكون خلسة وفي جنح الظلام وخفية، أما عقد النكاح فيجب أن يكون في وضح النهار وعلانية ويشهده الناس، ولذلك يستحب أن يعلن عن النكاح ولو بضرب الدف حتى يعلم الناس بأن هناك عقدا، عقد نكاح قد تم بين رجل وامرأة. بهذا العقد تنشأ الأسرة، ويكون بهذا العقد مهر، وهو مقدار من المال يتفق عليه الزوجان، وهو حق خالص للمرأة تتصرف به كيف تشاء. فإذا نشأت الأسرة وجبت حقوق للمرأة وحقوق للرجل، واجبات على المرأة واجبات على الرجل، كل حق يقابله واجب. ولكن القوامة أي رئاسة الأسرة هي للرجل وليست للمرأة، وهذه الرئاسة التي أعطاها الشرع للرجل هو الأمر الطبيعي والمعقول، لأن كل شركة بين اثنين أو ثلاث يجب أن يكون في هذه الشركة رئيس. فهذه هنا شركة بين الزوج والزوجة، من يستحق الرئاسة؟ الرجل. وهذا الذي قاله الإسلام يعترف به كل البشر، يعترفون به، لأن الرجل أقدر على هذه الرسالة، وهو الذي يخرج ويخالط الناس ويعرف من الأمور ما لا تعرفه المرأة. ولكن هذه الرئاسة التي أعطيها الرجل أعطيها لمصلحة الطرفين، والمأمول من الرجل أن لا يسيء استعمالها ولا يشتط في استعمالها ولا يتعسف في استعمالها. هذا هو المأمول بالرجل بالزوج. وليس من الكرامة والنبل أن الرجل الذي أعطي القوامة على البيت أن يظهر عضلاته على المرأة ويظهر بطول تعليها، هذا لا يفعله إلا اللئيم الحقير الضعيف النفس. هل يمكن للأب مثلا أن يظهر عضلاته على ابنه الصغير؟ لا، وإنما هو رئاسة، هذه القوامة رئاسة أعطاها الشرع للزوج حتى يحقق مصلحة له وللمرأة. فلا يجوز أن يتعسف ويشطب في سلطته هذه مستغلا هذه القوامة. والمأمول أيضا أن الولي الذي يوافق على الزواج يجب أن يختار لمن تحت ولايته الرجل الكفؤ، هكذا الإسلام علم الأولياء، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فمعيار الكفاءة الدين والخلق، وهذا أحسن معيار وأقوم معيار، ولا يوجد أحسن منه، لأن عقد النكاح ليس عقد بيع وشراء، وإنما هو مصاهرة وتقدير من ولي المرأة لهذا الرجل. عندما يراه كفؤا يراه كفؤا لأن يوجع عنده كريمته بنته أو أخته، هو لا يبيعها، هي ليست دابة كفرس أو حمار يبيعها إلى الرجل الذي يدفع له أغلى الأثمان، لا، وإنما هو يزن هذا الشخص، هل هو متدين؟ هل عنده أخلاق عالية؟ فإن كان الجواب نعم هذا يصلح بأن يزوجه ابنته، ويقبل بأن يصير صهرا له ونسيبا له، هذا هو الميزان. أما إذا اختل الميزان عند ذلك يصبح المسألة بيع وشراء، وقد يقدم الولي على أن يزوج كلمته إلى رجل الشرس الذي لا دين له ولا أخلاق له لكونه يدفع مهرا غاليا أو عاليا أو ما إلى ذلك. هذا عندما يختل الميزان عند المسلم، المسلم يختار المتدين الخلوق. لماذا في الحديث قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ يعني لماذا لم يكتفي الحديث الشريف بكلمة إذا جاءكم من ترضون دينه؟ أليس الدين يشمل الأخلاق؟ الجواب نعم يشمل الأخلاق، لكن للتأكيد على ضرورة أن يكون هذا المتدين عنده أخلاق أيضا، لأن قد يوجد شخص متدين عابد يصلي يصوم ملتزم ولكن ضيق الأفق، يغضب لأي شيء، لا يسامح المرأة، لا يعفو عن زلتها، هذا الشخص راح يضر في المرأة. بينما إذا كان سموحا عفوا كريما يتسامح معها يعفو عن خطيئتها في حق نفسه، هذا الرجل مع ديانته يكون أهلا لمثل هذا الارتباط النكاحي. وهذا المعنى الذي ذكرته هو الموافق لكل البشر في كل زمان ومكان، يعني لا يمكن أنه يأتي زمان يقال فيه الناس أن الزواج هو بيع والشراء، ما نحتاج للتدين ولا نحتاج للأخلاق، لا يمكن أن يكون. جاء سعيد بن المسيب سمع بأن الخليفة الأموي أرسل إليه رسولا يريد أن يخطب ابنته لابن الخليفة، فلما سمع ذلك سعيد أسرع وعقد النكاح لأحد تلامذته على ابنته التي سمع أن الخليفة أرسل رسولا ليخطبها لابنته، لأحد تلامذته الفقراء، فضله على ابن الخليفة، لأن سعيد بن مسيب فقيه يزن الناس والرجال بميزان الإسلام، فوجد هذا التلميذ هو أرجح ميزانا من ابن الخليفة. فلما جاء الرسول على سعيد وقال له إن الخليفة يريد يخطب ابنتك لابنه، قال زوجتها قبل أن تصلني. هكذا يجب أن تكون نظرة الأولياء لمن تحت ولايتهم، لا يتعسفوا في سلطتهم، لا يمتنعوا عن تزويج بناتهم، ولا يكرهوهن على الزواج بمن لا يرغبن في الزواج به، لأنها نفس هي أيضا. فما يصير مثلا يكره بنت ليزوجها لرجل كبير السن أو كذا أو ما إلى ذلك، لا، يزوجها لشخص متوفر فيه التدين والأخلاق ويحصل رضا المرأة بهذا الزواج. هذا كيان الأسرة الذي جاء به الإسلام، وهو يناسب البشر في كل مكان وفي كل زمان. الشريعة الإسلامية تحب أن يكون هذا العقد، عقد النكاح، دائم غير مؤقت، ولذلك يسميه الفقهاء عقد العمر. عقد النكاح يسميه الفقهاء عقد العمر، يعني مو هو مؤقت، ولكن الشريعة الإسلامية واقعية، من صفاتها أنها واقعية كما سنأخذ فيما بعد. مع حرصها على بقاء النكاح قائما والعقد دائما، لكن تعلم بأن هناك أحوال قد يضطر الشخص إلى أن يفترق مع زوجته، من زوجته، لسوء العشرة، لأي سبب كان، فأباحت الطلاق، أباحته مع كراهة له، فهي شرعته للضرورة عندما تسيء العلاقة بين الزوجين ويصعب الإصلاح فيما بينهما، فعند ذلك أباحت الشريعة للرجل أن يطلق، يستعمل هذه الرخصة التي تسمى الطلاق. ولكن الشريعة الإسلامية مع إباحتها للطلاق جعلت منهجا معينا يسلكه الزوج إذا أراد الطلاق، فاشترط له قبل أن يباشر الطلاق أن يطلقها وهي طاهرة ليست حائضا، وأن لا يكون قد جامعها في هذا الطهر. لماذا هذه الشروط؟ حتى يتأكد الزوج من نفسه أنه ما يرغب بها، لا رغبة له فيها، لو كانت له رغبة لجامعها وهي طاهر. يطلقها وهي طاهر لم يجامعها في طهرها، ويطلقها طلقة واحدة، يقول لها أنت طالق، مو أنت طالق بالثلاث، لا أنت طالق طلقة واحدة. فإذا فعل ذلك أعطته الشريعة الإسلامية رخصة أخرى، عسى أن يكون قد تسرع في هذا الطلاق فأجازت له، أباحت له، أعطته سلطة صلاحية بأن يرجعها إلى النكاح، إلى عقد النكاح خلال مدة العدة. عدة المرأة حوالي 3 أشهر، 3 حيض، تحيض هاي عدتها. خلال هالمدة يجوز للزوج أن يقول لامرأته راجعتك، فترجع إلى الحياة الزوجية، لأن هذه المهلة 3 أشهر يمكن يتبين للزوج أنه تسرع في تطليقها وحكم عليها بما لا تستحق، وأن من الخير إرجاعها، فالشرع أعطاه هذه الفسحة، هذه المهلة أن يراجعها بمحض اختياره. فإذا أرجعها وظهر أيضا ما يدعو لطلاقها وطلقها بنفس الأسلوب الأول، له أن يراجعها خلال العدة. فإذا انتهت العدة في التطليقة الأولى أو في التطليقة الثانية ولم يراجعها، فيجوز له أن يعقد عقد نكاح جديد برضاها هالمرة، بالأول بدون عقد خلال العدة، بس يقول راجعتك. لكن إذا انتهت العدة ولم يراجعها، يجوز له أن يراجعها بعقد نكاح جديد وبرضاها طبعا. فإذا طلقها التطليقة الثالثة، هنا يسميها الفقهاء بينونة كبرى، ما يستطيع يرجعها بقوله راجعتك، ولا يستطيع أن يعقد عليها عقد نكاح برضاها، وإنما يشترط شروط ثقيلة، أن تتزوج من زوج آخر وهذا الزوج الآخر يموت عنها أو يطلقها وتنتهي عدتها، وإذا اتفق على عقد نكاح جديد هي ومطلقها الأول جاز لها ذلك. طبعا هذه إجراءات ثقيلة، لأنه الرجل هذا أعطي فرصتان ولم يستفد منها فيتشدد معه. فإذا الطلاق هو علاج جاءت به الشريعة لحل مشكلة مستعصية بين الزوجين لا سبيل لبقائهما وإصلاحهما، وإنما الأقل شرا أن يفترقا وأن يتفرقا، يغني الله كلا من سعته. هذا النظام نظام جيد، ليس فيه ما يعيب وليس فيه ما يشين، ولا تبقى المرأة معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، وهو كما قلت رخصة وليس واجب ولا مستحب، وإنما مباح عند الحاجة. فإذا نظام الطلاق نظام نافع وصالح لكل مكان وفي كل زمان. كذلك أباحت الشريعة تعدد الزوجات إلى حد 4، فيجوز للرجل أن تكون عنده في وقت واحد أربع زوجات. وهذا التشريع، تشريع التعدد الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، أيضا هو رخصة وليس واجبا ولا مستحبا، وإنما رخصة أعطتها الشريعة للرجل الذي يرى حاجة لأن يتزوج أخرى، كما لو كانت زوجته الأولى عاقرة وهو يريد ذرية يتطلع إلى الذرية وهو أمر مشروع، فلا يريد أن يطلق الأولى يبقيها زوجة له ويتزوج ثانية، أو كانت زوجته الأولى مريضة لا تقوى على الحياة الزوجية ولا تقوم تستطيع بالأمور البيتية فيتزوج أخرى، أو يكون لهذا الزوج قريبة منقطعة لا زوج لها ولا معيل لها وهي قريبته فيريد أن يضمها إلى بيته كزوجته، لأن المرأة ليست تحتاج فقط إلى أكل وشرب ورعاية معيشية، لا، تحتاج إلى زوج كما أن الرجل يحتاج إلى امرأة. فهذا الرجل الكريم يريد أن يحفظ قريبته فيتزوجها تكون زوجة له. كذلك قد تمر المجتمعات البشرية في حالة يكثر فيها عدد النساء ويقل فيها عدد الرجال، أو يكون هذه الحالة في بلد أو في قرية كما يحصل هذا في بعض الحروب، حيث أن الحرب تقتل الرجال أكثر من النساء، فكيف نحل هذه المشكلة؟ حلها القانوني الشرعي النظيف الصحيح وإباحة التعدد، يكون للرجل أكثر من زوجة. إذن نظام تعدد الزوجات هو من محاسن الشريعة ويحتاج كل مجتمع بشري نظيف. أما الذي لا يأخذ بهذا النظام فيحل المشكلة عن طريق الزنا، يبيح للرجال أن تكون عنده زانيات وعشيقات ويحل المشكلة. الإسلام يرفض هذا، يريد إكرام المرأة، فالمرأة الشريفة ترغب أن تكون زوجة ثانية ولا تكون مزيا بها أو عشيقة لها. وحدث في الحرب العالمية الثانية بعدما انتهت، واجهت الدول لا سيما ألمانيا التي خسرت الحرب، واجهت مشكلة كبيرة وهي أن عدد النساء في بلادها أكثر من الرجال. عقدوا مؤتمرا للافتكار في هذه المشكلة، فكان من جملة الآراء الأخذ بنظام تعدد الزوجات، فأرسل المؤتمر، اختار لجنة تأتي إلى مصر وتتصل بعلماء الأزهر ليعرفوا نظام تعدد الزوجات، شنو شروطه، شنو أحكامه، شنو حقوق الزوجات، شنو واجبات الزوج. أخذوا هذه المعلومات ورجعوا إلى ألمانيا، ولكن اللي حصل أن رجال الكنيسة افتعلوا ضجة حول هذا الاتجاه وقالوا هذا لا يجوز في الدين المسيحي ولا يجوز تعدد الزوجات لأي سبب كان، وقد نجحوا في ضجيجهم هذا واندثر المشروع وتركوا المسألة تحل نفسها بنفسها عن طريق السفاح وعن طريق الزنا. فالشريعة الإسلامية في الحقيقة من محاسنها أنها أباحت هذا التعدد، فإذا وجد الزوج حاجة لأن يتزوج ثانية أو ثالثة عليه واجب العدل بين النساء، ينظر إليهن نظرة واحدة ويعدل معهن في المبيت، في الكسوة، في الطعام، في السكن، في كل شيء. هذا واجب عليه يصير، ويجعل الوئام بين الزوجات وإن كنا ضرائر. إذا نظام تعدد الزوجات هو نظام جيد وصالح لكل مكان وزمان، ولا غبار عليه، والزمن دي أي صلاحيته. كذلك من أحكام الأسرة، وأنا يعني أختار بعض جزئيات من نظام الأسرة التي يكثر عليها الضجيج والكلام، الميراث. من نظام الأسرة أن الشريعة بيّنت الورثة من يرثون الميت إذا مات، حصصهم كم هي، وجعلت لكل واحد حصة، الأب، الابن، الزوجة، الأم، الأخ، الأخت، كم، وجاء في القرآن هذا، وبعضها جاء في السنة النبوية. هذا النظام هو فقط في الشريعة الإسلامية، ما موجود مثله في شرائع أخرى. ولذلك اليهود والنصارى في العراق مثلا وفي مصر يأخذون بنظام الإرث الإسلامي، لأن نظام عادل. فمن جملة ما للميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما جاء في كتاب الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بعض الجهال يقول: لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لماذا لم يتساوى الابن والبنت؟ هذا من جهله وقصور نظره، لأن أولا الابن سيحتاج إلى زوجة ويدفع المهر، بينما البنت هي تأخذ المهر. إذا تزوج يكون نفقة الزوجة عليه، بينما البنت لما تتزوج نفقتها تصير على زوجها. الصغار نفقتهم على أبيه وليس على أمه. إذن هذه الواجبات الكثيرة على الابن في المستقبل يستحق معها أن يكون له ضعف مال المرأة للبنت من ميراث أبيهم. ثم هذا الميراث هو هبة، عطية من الشرع لهم، ومو حق البنت حتى أنا آخذ منها، هو حق الميت. الأب مات، فالشرع يقول تركت هذا الميت أنا أقسمها بين الورث، فيعطون هذه الأنصبة. إذن الميراث في تقسيماته هو نظام جيد مبني على العدالة، مبني على الحاجة التي يحتاجها كل وارث. أما إلغاء الميراث كما تفعل بعض الدول الشيوعية، هذا مو صحيح، لأن الإنسان هو مو فقط يشتغل ويكسب المال لنفسه، إنما يشتغل ويكسب المال لأولاده، لأفراد عائلته. فإذا حرم من الميراث لأولاده يزهد ويكسل عن العمل والشغل، لأن لا يعرف الدولة راح تأخذ كل كسبة، إذا لماذا يتعب نفسه؟ بينما في الميراث تنشيط للإنسان وحث له على العمل والكسب، لأنه يعرف أن كسبه سيؤول إلى أولاده وإلى أفراد أسرته. من أحكام الأسرة أيضا ما يسمى بالحضانة والكفالة، فالطفل أمه تحضنه، ترضع الطفل، يكبر يصير 7-8 سنين 9 سنين، يأخذه الأب حتى يرعاه ويراقب سلوكه إلى أن يكبر. البنت تبقى تحت رعاية أبيها ووليها، ولا تكلف بالشغل والعمل، نفقتها على أوليائها. الابن إذا صار كبير بالغ فإن شاء الأب أن ينفق عليه إذا كان ذا مال، وإن شاء يسمح له بالعمل. إذن أفراد الأسرة يكون بينهم تضامن اجتماعي. البنت تبقى في رعاية أمها وأبيها إلى أن تتزوج ولا تكلف بالعمل والخروج من البيت للكسب، فإذا تزوجت صارت نفقتها على زوجها. الابن ينفق على أبيه إلى أن يبلغ، يظل يرعاه ويراقبه ويعينه. إذا افتقرت الأم نفقتها على ابنها، افتقر الأب نفقت على ابنه، تضامن اجتماعي. هذا أحسن شيء يكون عليه، تكون عليه الأسرة في الحقيقة ولا يكون عليه خلاف ذلك. الآن في أوروبا وأمريكا ما عندهم النظام هذا، البنت والابن من يبلغون يطلعون، روح بنت هي تروح تكسب تشتغل تكسب، ما أب يصير فقير وابنه غني وكذا يرسله إلى دار العجز. يعني أسرة مهشمة ما متماسكة، كأن البيت فندق يأوون إليه فقط وقت النوم. فالنظام الذي جاء به الإسلام وحديثه يطول، بناء الأسرة وتربية الأطفال فيها، هو الذي يليق بالإنسان الكريم الذي تنشأ معه، ينشأ معه أفراد جيدين للمجتمع. فإذا أحكام الأسرة كلها هي أحكام صالحة لكل زمان ولكل مكان. هناك أحكام أخرى، أحكام أخرى إلى جاءت بها الشريعة، منها أحكام الجرائم والعقوبات. الجرائم والعقوبات، عندنا جرائم تسمى جرائم الحدود، وهي الزنا والقذف والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر والردة، هاي ستة تسمى جرائم الحدود. الشرع أعطى لكل جريمة عقوبة معينة. وجريمة أخرى تسمى القصاص، قتل النفس العمد، عقوبتها القصاص، أن أهل القتيل يطلبون من القاتل العمد، يطلبون من الدولة من القاضي أن يقتص من القاتل العمد. فإذا طلب أهل القتيل ذلك لا تستطيع الدولة ولا رئيسها أن يعفو عن القاتل. هذا النظام فيما يخص القصاص فقط أتكلم عنه الآن، هو أحسن نظام يلائم كل وقت. احنا اتكلم عليه في الدرس القادم ان شاء الله، في المحاضرة القادمة. هنا بعض اسئلة يسأل عنها اصحابها، كيف رجل الملتزم ولكن شديد غضب وكثير صياح، هل يعطي البنات ام لا؟ طبعا هنا المقياس هذا يرجع الى الولي، اذا كان بهذه الصفة ويخشى على ابنته ان لا تعيش معه او لا يحتملها او لا يسامحها، وربما يؤدي ذلك الى طلاق، يقدر يزوجها الى شخص اخر يجمع بين التدين وحسن الخلق، لان ليس من حسن الخلق الغضب الشديد بلا داعي وكذا. جاء في الحديث ما أتاكم أن ترضون دينه وزوجوه، نرجو الإيضاح. وإذا كان المتقدمون كلهم ناقصو دين، مثلا صلاة الفجر في البيت للرجل المتقدم، السماع على القناة، الصحبة الغير صالحة، إذا صلى في البيت هو هو يعني لما نريد ترضون دينه مو معصوم، لأنه المسلم إذا أدى الفرائض والصلاة مهمة هذه، يعني لا يعطى لرجل تارك صلاة، لكن إذا هو يصلي ولو يصلي الفجر في بيت يصلي الفرض، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 مرة. فإذا كان يصلي وهو مستور الحال ومجتنب الكبائر، وإن كان الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم يرتكب بعض الصغائر، لا يهم هذا إذا توفر فيه التدين والأخلاق. لماذا اقتصرت الشريعة على 4 نسوة ولم تكن أكثر أو أقل؟ لابد من عدد محدود، الجاهلية ما كان عندهم عدد محدود، ولذلك لما أسلم غيلان على 10 نسوة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك 4 ويفارق الباقيات، فالأربعة عدد معتدل. المرأة إذا طلقها زوجها للمرة الأولى هل تحلق ببيت أهلها أم تظل في بيتها حتى تقبل عدة؟ إذا كانت طلقة واحدة تبقى في بيت زوجها ما تفارق زوجها، إذا طلقها طلقة أولى وهي تسمى رجعية فما تترك بيتها، تبقى تعيش في بيتها، لأن هذا أقرب إلى أن يعيدها، أقرب إلى أن يعيدها إلى الزوجية وهو المطلوب. لكن لو طلقها الطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة يعني صارت بينونة كبرى، تبقى ولكن تتغشى منه ولا تظهر نفسها إليه. كيف نرد على المجتمع الإسلامي بالجور والظلم من النحو الآتي؟ يقولون إن الإسلام أمرهم أمرهم منشور الجليل أن يرث مال أبيه من جده، مال أبيه من جده إذا مات أبوه قبل أن يموت جده، فأعمام هذا يرثون من أبوهم وهو لا يرث مال أبوه من جده، ما حكم من أخذ مهر موليته ولم يعطها منه القليل؟ المهر حق الزوجة ما يجوز يأخذ غيره. وأما السؤال الأول هو إذا مات شخص وترك ابنه ابنا له وترك حفيدا له، الحفيد ابن ابنه، يعني أحمد مات خلف ابن محمود وخلف جاسم ابن ابن الذي مات قبله، طبعا الميراث كله للابن، هذا حفيد لأن الابن أقرب من الحفيد، ولكن يستحب أن يوصي لهذا الحفيد وصية يوصي له لأنه مو وارث، ويستحب أن يوصي له بالقدر الذي كان يستحقه أبوه لو كان حيا استحبابا. إذا قال لها راجعتك في أثناء العدة ولكن لم ترضى المرأة في الرجوع إلى زوجها فما العمل؟ إذا قال لها راجعتك في العدة رجعت صارت زوجته، رجوعها مو موقوف على رضاها، لا، هو فقط إذا قال راجعتك انتهت. ما هو الرابط العدل مع تعدد الزوجات؟ العدل مع تعدد الزوجات بالأكل والشرب واللباس والمسكن والمبيت، أما الميل القلبي فهذا ما مطلوب منا أن يساوي بينهن، لأن هذا أمر قلبي لا سلطان له عليه. ألا يخبر الولد والبنت بالإقامة عن كل الوليين إذا كانت المطلقة مدى 8 سنين؟ ألا يجبر الولد بالإقامة؟ الولد اذا طلق الزوج زوجته فالبنت الصغيرة الى حد 9 سنين يبقى عند امها ثم ياخذها ابوها، والولد الى حد 7 سنين ثم ياخذ ابوه. اصبح ان الاهل ان الاصل هو التعدد، اذا كما يقولون الآية ذكرت اولا التعدد لا هو الواحدة، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة. فالاصل الواحدة والتعدد الاستثناء عند الحاجة. ما الحكم اذا حدث ان رجل طلق امته وهي ليست على طهر فريق؟ لا هذا يصير الطلاق لكن مع الكراهه، اذا طلقها وهي حائض يقع الطلاق عند جمهور العلماء وان كان هذا مخالف للشيء، وبعضهم قال ما يقع لانها خالف النهج الشرعي. هل يجب وجوبا شرعيا الرجل اذا اراد ان يتزوج أن يستأذن زوجته؟ لا، يقدر يتزوج دون أن يستأذن زوجته الأولى. إذا صلى الرجل في بيته فاجتنب الكواس فهو من المقبول دينا ولا شيء عليه يشدد الأمر. احنا من نقول يا ابني احنا حد أدنى سنبين الواقعية، وهذا واحد يصلي في بيته يصلي في الجماعة أفضل ويحصل أجر أكثر. فاحنا نقول اذا تظلمنا دينه يعني ما تقدم لك احسن من هذا، قدم لك واحد يصلي لكن في بيته مو في الجماعة وهو مخلوق خلوق، لكن لو تقدم لك شخص اخر يصلي مع الجماعة ومتدين اكثر وله اخلاق اكثر هذا يفضل على الاول. هل الاصل الزواج باربعة ولا الاصل الزواج؟ لا الاصل بواحدة والاستثناء التعدد عند الحاجة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.